الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج في مكتبة عالم، يكون ضيفنا فيها هو صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فتابعونا. فضيلة الشيخ اهلا
وسهلا بك شيخ عبد الرحمن، شرفت وشرف النار.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
استاذنكم في بداية اللقاء نبذة عن حياة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد شأني شأن غيري، بارك الله فيك.
الله يحفظك.
تعلمت في مدارس الدنيا، وكنت أثناء تعلمي في مدارس الدنيا أيضا أحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، فانتهيت من حفظي في مدارس الحياة أثناء دراستي في الجامعة
ما شاء الله،
وكنت أدرس في كلية الهندسة، تخرجت منها عام 1977 ميلادي
ما شاء الله،
بارك الله فيك. ثم لعبت بالجيش المصري سنة، ثم خرجت واتجهت إلى اليمن لتعلم علم الحديث عند شيخنا الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى، ومكثت هناك تقريبا 5 سنوات، ثم رجعت إلى مصر فأسست مسجدا صغيرا وبدأت الدعوة إلى الله فيه، وكذا الكتابة والتأليف، ثم استمرت في المحاضرات والدروس، بارك الله فيك. هذا هو.
نفع الله بكم
وشفيكم، بارك الله فيك.
طبعا لا يخفى عليكم ان برنامجنا متخصص في مكتبات المشايخ والعلماء، فاول سؤال اطرحه على فضيلتكم، ماذا يمثل الكتاب في حياة الشيخ مصطفى العدد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد ايضا كما لا يخفى عليك أن الله سبحانه وتعالى قال قد جعل الله لكل شيء قدرا، فالكتاب أهميته بالغة بلا شك، ولكن أيضا سمى موازنات بين الكتب وبين غيرها من الحقوق، فالكتاب يمثل العلم، ولا تخفى عليك منزلة العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفينا أن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالكتاب علم، وما ورد في فضل العلم وفضل الكتب إذا كانت مادتها العلمية صحيحة وثابتة، فكل ما ورد في فضل العلم يتنزل على ما ورد في الكتب التي جمعت أشياء صحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تظهر أهمية العلم. لكن كان قصدي أولا بالنسبة للمذاكرة، المذاكرة لها وقتها، وأهل بيتك لهم حقوقهم، ولنفسك عليك حق، لكن الكتاب طبعا لا غنى لنا عنه أبدا، خاصة تلك الكتب التي حملت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ثابت صحيح.
طيب فضيلة الشيخ، أي إنسان في بداية حياته قد يقرأ كتابا ما من الكتب يغير طريق حياته ككل، فبالتأكيد كانت لكم في البدايات قراءات معينة أو قصة أول كتاب قرأته وأثر فيكم بعد ذلك.
أيضا بارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام. فمن الصغر أحب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل، فكان الشخص من أثناء الدراسة يتناول الكتب التي تضمنت قال الله قال رسول الله، فكانت هناك وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر من زمن بعيد جدا وأنا طفل من الشيخ طه عفيفي، ثم أيضا كتاب رياض الصالحين أنه يحمل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك سمى كتب أثرت تأثيرا مباشرا في المسيرة العلمية، لما ظهرت في مصر جماعات كثيرة جدا كما لا يخفى عليك، وكان الجميع يستدل بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا يستدل طبعا بالكتاب ولا بالسنة، إنما يستدل بالعقلانيات. لكن أثناء هذه المرحلة في تقريبا عام 1900 في 75 أو 74 بدأت استدلالات بالكتاب والسنة تنتشر، فكان هناك استدلالات بحديث ضعيفة ولا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاحتجت إلى أن أبحث عن الشيء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي شخص يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كلام مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأت أبحث عن كتب جمعت الثابت الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان معلوم لدينا جميعا أن البخاري ومسلم كتب صحيحة، حتى أمهاتنا في الصغر كما إذا أخطأ شخص تقول يعني وما أعاتبه، تقول أخطأ في البخاري، كان البخاري عندها يعني المسلمات أنه لا خطأ فيه، فكان هناك البخاري ومسلم، فقرأت فيهما قراءة كثيرة متوسعة فضلا عن القراءة في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم بدأت أبحث عن كتب تعلمني كيف أختار الحديث الصحيح من الضعيف، فكان هناك كتابان، كان هناك أولا كتاب للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وسلسلة الأحاديث الصحيحة، وكان سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع، فكان أولا ينزل ملازم، أن كل 100 حديث كانت تنزل في ملزمة ومصورها في الجامعة كذا يعني نتداولها فيما بيننا، لم تكن أخذت حجم المجلدات، إنما كان كل 100 حديث تصدر فيما بيننا، نقول صدرت 100 حديث للشيخ ناصر سواء في الضعيفة أو في الصحيح. فكان الشيخ رحمة الله عليه له طريقة في بيان سبب ضعف الحديث، كان يدلل على ما يذهب إليه من الآراء. فاقتنيت هذه الكتيبات مع كتيب لشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول. فكتاب الصحيح المسند من أسباب النزول أيضا كان أول أو كتاب أقف عليه مصنف جمع المادة العلمية الصحيحة في بابه. كانت هناك أسباب النزول للسيوطي، عدة كتب في أسباب النزول جمعت ولم يتحرى أصحابها الصحة. فلما وجدت كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول مع كتيبات الشيخ ناصر، فبدأ الطريق يرسم كيف تأخذ المادة العلمية الصحيحة، سواء فيما يتعلق بتفسير كتاب الله أو فيما يتعلق بالصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وبعد ذلك بدأت الكتب تدخل علينا شيئا فشيئا.
بارك الله فيكم يا شيخ. أستأذنكم في الانتقال إلى جزء آخر من أجزاء المكتبة. بارك الله.
بارك الله فيك. تفضل.
أعزائي المشاهدين، وانتقلنا مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي إلى مكان آخر من مكتبته العامرة. فضيلة الشيخ، تختلف بدايات الإنسان من إنسان لآخر مع علاقته مع الكتب. سؤالي لفضيلتكم، ما هي المرحلة العمرية التي بدأتم فيها في التعامل مع الكتب الشرعية، وما هو العمر الأنسب يعني الذي تنصحون به الإخوة المشاهدين لأولادهم في بداية الطلب العلم الشرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بداياتي المكثفة فكانت متأخرة بعض الشيء، في حوالي سنة عام ولا 24 عام تقريبا. فلما ذهبت إلى اليمن جلست الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان عائدا من السعودية، وكان بمفردها معه حوالي 4 أو 5، فمكثت في المكتبة وبدأ العمل المكثف في طلب العلم الشرعي ليلا ونهارا كنت هناك. لكن ما يخفى عليك أن الناس يختلفون في وجهتهم، فمن الناس من يأخذ علما يحرص به نفسه ويتعبد ربه عبادة صحيحة ويحرص نفسه من الأفكار الشاذة والغريبة، وآخر يتعلم حتى يصبح راسخا في العلم ويكون نفعه متعديا. فهذا الأول له خطة في العمل والثاني له خطة في العمل. فالذي يريد حراسة دينه ومعتقده من الأفكار الدخيلة والشاذة ويعبد ربه على بصيرة، فهذا من قبل البلوغ كلما احتاج إلى شيء قرأ ما يتعلق به، سنحتاج إلى الصلاة يلزمه أن يقرأ كتابا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى تصحيح المعتقد. يقرأ كتابا على حسب حاله كالأصول الثلاثة أو تطهير الاعتقاد، إن تلقى شيئا ما يقرأ في كتاب فتح المجيد، وهذه تهم الناس عموما في الغالب حتى صحيح المعتقد. فالذي يستطيع أن يبدأ من الصغر فهو أفضل له بلا شك، فكما لا يخفى عليك أثر التعليم في الصغر، وكما لا يخفى عليك أن العلم والعلم كالبنيان، فالبنيان إذا صعدت به من الأرض إلى السقف مرة واحدة سيسقط، ولكن بتبني إلى المنتصف فتتركه يقوى ثم ترفع درجة أخرى تصديقا لقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا أسس الشخص تأسيسا راسخا يعني شيئا بعد شيء بعد شيء، في الحقيقة سينمو نماء حسنا وينبته الله نباتا حسنا.
طيب فضيلة الشيخ، لكل إنسان منا على مدى حياته كتاب معين كان له بالغ الأثر في نفسيته وفي
شخصيته.
أكيد نعم.
كتاب الله أكيد. يعني.
بالنسبة للكتب شيخنا بعد كتاب الله عز وجل.
سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعني كتاب الله أولا له تفسير.
نعم.
نقرأ تفسير كتاب الله عز وجل. هناك ثلاثة تفسير معتمدة في الحقيقة دائما أستعين بها بعد الله سبحانه وتعالى. اللي تفسير الآيات ثلاثة من كتب التفسير، كتفسير الطبري على وجه الخصوص، وتفسير الحافظ ابن كثير، وتفسير القرطبي. الثلاثة بفضل الله يعني تغطي لي الجوانب المتعلقة بالآية، وهذه الثلاثة دائما أقرأ فيها إذا أردت أن أفسر آية من الآيات على الأقل فضلا عن غيرها. أيضا سنة رسول الله بالدرجة الأولى كما سمعت قبل البخاري ومسلم، ثم هنالك كتب جمعت المادة العلمية الثابتة الصحيحة عن رسول الله ككتب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وكتب غيره من أهل العلم، فضلا عن كتب الفقه طبعا والتوحيد. التوحيد أصل أصيل نحتاج إليه في بلادنا مصر، بل نحتاج إليه العالم أجمع. هناك كتاب فتح المجيد يعني أنصح به وأذكر إخواني ونفسي به لما فيه من تصحيح المعتقدات ولما فيه من حراسة للعقيدة. بارك الله فيك
وفيكم يا شيخ. بالنسبة لفكرة تكوين المكتبة أو نواة تكوين
طبعا كلمة بالنسبة هذه أكثرنا منها نحن المصريون، وهي أعرف أنك مصري، لكن أعني أن كلمة بالنسبة بعض علماء اللغة يقول لما تكثرون من كلمة بالنسبة الكلام يصلح إذا حذفنا كلمة
بالنسبة.
طيب. أستقل. تفضل.
فكرة تكوين المكتبة، ما هي نواة المكتبة لديكم؟
دائما إذا عرفنا ما المطلوب عرفنا توابعه إن شاء الله تعالى. فالمطلوب مني ومنك ومن الإخوة المشاهدين أن نتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟
بلى.
كل مسلم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فنحن مسؤولون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالكتب التي تقربنا من هذا هي التي نحتاج إليها. فمثلا كتاب الله، أنا أقرأ كتاب الله محتاج إلى تفسير يرشدني إلى معاني هذا الكتاب العزيز، إلى المستفاد من الآيات. فكما ذكرت التفاسير الثلاثة المشهورة تغطى علي كما كبيرا. سنة رسول الله، البخاري ومسلم، البخاري له شروح، مسلم له شروح، فشرح البخاري فتح الباري سعد بن حجر أو ابن رجب رحمهم الله، ومسلم في شرح النووي مع بعض التحفظات التي أخذت على الإمام النووي، هذا لما يريد الرسوخ. بعد هذا عندنا كتاب مثلا كسنن أبي داود، مثلا سنن أبي داود يقول فيه أبو داود حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس كذلك. هؤلاء الرجال منهم الصادق ومنهم الكاذب ومنهم الذي ينسى كثيرا، فهذا يضطرني إلى كشخص يريد الرسوخ يضطرني لأن أشتري كتب رجال. كتب الرجال تفيدني في ماذا؟ في معرفة أحوال هؤلاء الرجال، ككتاب مثلا التهذيب أو سير أعلام النبلاء أو غيرهم من الكتب يبين لي أحوال هؤلاء الرجال. إذا احتجت الآن إلى كتاب الله بتفسيراته، سنة رسول الله بشروحها، كذلك كتب للرجال تبين لي أحوال الرجال في الكتب التي لم يشترط أصحابها الصحة، لعل المسألة تظهر. فهناك بالطبع إذا كنت أريد أي حديث من الكتب الستة، الكتب الستة البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الكتب الستة فيها دائما حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هؤلاء الرجال يلزمني أن أعرفهم. فهناك كتب رجال متعلقة برجال الكتب الستة، واضح الكلام؟ رجال كتب ككتاب تقريب التهذيب الذي هو مختصر لتهذيب التهذيب، الذي هو مختصر لتهذيب الكمال، الذي هو مختصر للكمال. في كتاب اسمه الكمال مختصر تهذيب الكمال، مختصر تهذيب التهذيب، مختصر تقريب التهذيب. موضوع الكتب هذه ماذا؟ يأتي بالرجل الشيخ مثلا أبو داود يقول حدثنا أحمد مثلا، يأتي بأحمد ومشايخ أحمد وتلاميذ أحمد وسيرة أحمد وأقوال العلماء في أحمد، فيعطيني فكرة حول هذا الرجل. الكتب التي وزبت تختصر الشيوخ بعض الشيء والتلاميذ بعض الشيء والأقوال بعض الشيء. كتاب التقريب ملخص للقول في المسألة باختصار.
طيب فضيلة الشيخ،
تحتاجنا إذن الآن إلى ماذا؟ كتب تتعلق بالحديث، كتب السنن، ومع كتب الرجال لمعرفة التصحيح والتضعيف، فضلا عن كده كتب الفقه التي تناقش لي فقه هذا الحديث.
نعم، بارك الله فيك.
فيكم
شيخنا، رأيت ما شاء الله ربنا يبارك، يعني ثلاث مكتبات ضخمة جدا،
بارك الله فيك.
بالنسبة لدراسة دراسة هذه الكتب، يعني أنا أعرف كثير من الإخوة طلبة العلم مثلا قد تكون مكتبته لا تتعدى مثلا 100 كتاب، وإذا أراد أن يخرج موضوعا ما يحتاس، لا يدري كيف يخرج. فبالنسبة آسف فهرسة المكتبة،
الفهرسة لها طريقان، إما أنها فهرسة عامة بناء على الأحرف الهجائية، وأنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى يسر على المسلمين الآن بوجود الكمبيوترات والسيديات، أو أنها تفهرس في دفتر، وهذا الذي كان عندنا أول الأمر، الكتب تفارس في دفتر أو في أوراق، فارسة هجائية كفارسة الشيخ أحمد، الشيخ محمد بن فؤاد بن عبد الباقي مثلا، فارسة هجائية الكتب التي تبدأ بالألف إلى غير ذلك، أو تفارس موضوعات، كتب التفسير على حدة، كتب الحديث على حدة، كتب اللغة على حدة، إلى غير ذلك. سهل الأمر يعني، مش
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك.
أستقبلكم في الانتقال إلى جزء آخر من أجزاء المكتبة.
بارك الله فيك.
تفضل شيخ. أعزائي المشاهدين، وانتقلنا إلى جزء آخر من مكتبة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي الزاخرة، بارك الله له فيها.
بارك الله لكم فيه.
فضيلة الشيخ، جمعكم للكتب هل يتم عن طريق متابعة معارض الكتب الدولية أم عن طريق متابعة بعض دور النشر، وما هي الكتب التي تحرصون على اقتنائها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على الله، بارك الله فيكم. المعارض أحد السبل لا شك، وكذلك المكتبات المتخصصة باب آخر، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، فالكتب التي صدرت حديثا يأتيني بها، بارك الله فيهم إخواني من طلبة العلم، فذكروني دوما بالذي ظهر مؤخرا، فضلا عن المراسلات التي تأتيني من إخواني أيضا منهم بلاد العالم في الكتب الجديدة التي صدرت.
فضيلة الشيخ، يعني لا يخفى يعني أن لديكم مؤلفات كثيرة.
بارك
الله فيكم. قصة أول مؤلف من مؤلفاتكم وما الذي دعاكم لتأليف هذا المؤلف؟
بارك الله فيكم، هذا سؤال طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذهبت إلى الشيخ مقبل رحمه الله تعالى واختمرت في الذهن جدا واستوت على سوقها مسألة الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، بدأت أبحث عن شيء يهمني في ديني أقيم به ديني، فكنت أحفظ من أذكار الصباح والمساء كتاب المأثورات للشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى. فبناء على ما تعلمته من تصحيح الحديث وتضعيفها قلت أنظر إلى كتاب المأثورات وأجري عليه ما تعلمته من تصحيح وتضعيف. فبدأت في هذا الكتاب أحكم على الأحاديث الصحيحة بما تستحق والضعيفة بما تستحق من خلال أقوال العلماء والقواعد التي ألفتها لكي أصحح أذكار الصباح والمساء التي أقوله. فوجدت الشيخ فاتته أحاديث، فبدأت أضيف إلى الأذكار ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تجاوزت المسألة كله لنفسي، ما في الذهن أي شيء أنه كتاب موجه لأحد. فانتقلت إلى سائر الأذكار، أذكار الدخول دخول المنزل، أذكار الخروج من المنزل، أذكار النوم، أذكار الذهاب للمسجد دخول المسجد، أذكار الطعام الشراب، عموم الأذكار. فبدأت أصحح أيضا لنفسي ما ثبت منه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما لم يثبت. كذلك الأذكار داخل الصلاة، ماذا يقال في الركوع، ماذا يقال في السجود، بدأت أيضا أصحح لنفسي عن رسول الله. فجمعت هذه المادة ككتاب لنفسي أستفيد فيه ورق. فرحمة الله عليه الشيخ مقبل قال يا عبد الله لماذا لا نطبع هذا في كتاب بعد أن نظر فيه وأعجب به، لماذا لا نطبعه في كتاب؟ فكان الكلام لي يعني ما كانتش الكتب منتشرة بهذا الانتشار ناحية المؤلفين المعاصرين يعني، فاستغربت الأمر. لكن أصر جزاه الله خير أن يطبع هذا الذي جمع في كتاب، وهو الذي اختار اسمه الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة. فقلت بدل من يطبع إذن أرتبه مع الجدول اليومي، يعني الأذكار التي تصاحبني من الاستيقاظ إلى النوم، المتضمن أذكار الصباح والمساء، الخروج، الصلاة كله. ففعلا طبع الكتاب وكانت طبعته جيدة جدا ومشجعة للمواصلة. هذا أول كتاب وكان طالع خير والحمد لله، وكان طالع بركة والحمد لله.
نفع الله عنك
وبكم.
ما هي الكتب التي لا تستغني عنها؟
وإذا سمحت لي أضيف نكتة في عالم سرقات الكتب، يعني في الكتاب الحمد لله طبع واستمر منتشرا إلى الآن الحمد لله، وتتخيل بعد 20 سنة واحد من الناس جاء أخذ نفس الكتاب بنفس الاسم وما كلف نفسه لين شال اسمي وضع اسمه على الكتاب، ونسي في الداخل أن يزيل مثلا. أنا أحيانا أكتب قال مصطفى مثلا، نسي أن يزيل قال مصطفى، فترك حتى الذي في الداخل. ثم لما ظهر ما انتشرش الكتاب، وكان عامل نسخة واحدة أو نسختين، فلما أردت أعتذر فقبلت من الأصل.
الحمد لله أنه لم يجيء به إليك لتقدمه له.
أقول يعني الحمد لله.
الحمد لله. طيب شيخنا، ما هي الكتب التي لا تستغني عنها في التحضير لأي محاضرة أو أي خطبة جمعة؟
تختلف يعني، إذا كان تحضير المحاضرة متعلقة في التفسير فكما ذكرت لك مع كتاب أضواء البيان القرطبي والطبري وابن كثير مع أضواء البيان، هذا في التفسير، دروس التفسير في الغالب. إذا كانت في الفقه فهنالك كتب في الفقه بلا شك، احتاج من كل مذهب كتاب. على سبيل المثال كتاب المجموع شرح المهذب للنووي في يمثل الفقه الشافعي، كتاب التمهيد أو الاستذكار لابن عبد البر يمثل الفقه المالكي، كتاب المبسوط، وكذا المغني لابن قدام. فإذا كنت أحضر مسألة فقهية أو محاضرة في باب فقهي معين فتكون المجتمع في الغالب فضلا على الكتب المتخصصة في نفس الموضوع الذي أتناوله. لأن في الحقيقة أنصح نفسي وإخواني طلبة العلم بالرجوع إلى كتب المتقدمين ففيها خير وبركة. صحيح أن المقتصد في طلب العلم له أن يقرأ الكتب الصغيرة المختصرة، لكن إذا كان الشخص يريد رسوخا فلا ينبغي أن يهمل الكتب الأولين. كتب الأولين مليئة بالخير والبركة. أذكر لك على سبيل المثال، بس أنا كنت معجب بها جدا من عالم معاصر، مسألة عالم معاصر على سبيل المثال سئل عن البلاد التي لا تظهر فيها الشمس كيف يصلي أهلها، يعني لا تظهر فيها الشمس لمدة 6 أشهر كيف يصلي أهلها. فالشيخ قال وفقه الله، قال نقيس على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم في شأن الدجال وقال يوم من أيامه كسنة، ويوم من أيامه كشهر، ويوم من أيامه كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اليوم الذي كسنة تجزئنا فيه صلاة يوم أو 5 صلوات؟ قال لا، اقدر له قدره. فالعالم قال نقدر، يعني اليوم 24 ساعة بالليل 24 ساعة نقدرها ونقسم النهار لصلوات والليل لصلوات، واستدلنا بالحديث. أعجبت جدا باستدلاله، لكن لما فتحت كتاب الإمام النووي المجموع وجد نفس الذي ذكره العالم سواء بسواء. قلت سبحان الله، كنت أظن أن العالم هو الذي استدل بها أصالة والذي استنبط، لكن وجدت العلماء الأولين مطلقون تقريبا على نفس الفهم، مع أن بعضهم يضيف إضافات، أن بعضهم يقول نقيس على أم القرى التي هي مكة ونبني عليها وعلى زمنها. فالحاصل أن كتب الأولين مليئة بالخير ومليئة بالبركة، لكن تحتاج تدبر وتأمل وتأني. بعض الشيء تخرج بمدلولات طيبة جدا، لكن عجلة معاصرين من أخواننا طلبة العلم أحيانا تضر بهم. فمثلا هناك كتاب للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، كتاب صحيح وطيب، كتاب صاحب جامع، صاحب جامع الشيخ قصد به تسهيل المعلومة على الناس وتصحيح المعلومة. لكن مثلا يأتي شخص يقول في الكتاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل، عن أكل البصل المكتوب صحيح مثلا، فيأتي شخص يقول نهى الرسول عن أكل البصل، إذن أكل البصل حرام. لكن إذا أمعن النظر في شروح الحديث للأولين يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه، كما قال كل فإني أناجي من لا تناجي. مثلا تجي على حديث آخر، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. تأتي لكتب الأولين تجد أنه أوردوا أحاديث، طبعا كتاب الشيخ ناصر ليس فيه مطعن من هذا الناحية، أنه كتاب سهل على العامة، لكن كونه يخدم المسألة فقهيا ليس هذا الموضوع. فتأتي مثلا لكتب الأولين تجدهم قالوا زجر الرسول عن الشرب قائما، لكن ورد أن الرسول شرب قائما في عدة أحاديث، شرب قائما في الحج عليه الصلاة والسلام، شرب قائما من زمزم، علي شرب قائما في رحبة الكوفة، وقال إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فكان يلزم أن أجمع بين الأحاديث التي فيها زجر عن الشرب قائما والتي فيها أن النبي شرب قائما. فتجد بغيتك في كتب الفقه أو كتب الشروح. يعني لزاما أن تبسط، عفوا، لزاما أن يجمع بين أقوال الأولين في هذه المسائل وبين الأحاديث التي تظهرها النهي والتي تظهرها الإباحة، لعل المراد فيهم. عن الكتب المختصرات التي عمد أصحابها إلى فقط تصحيح المعلومة تختلف عن كتب الفقه التي جمعت بين الأحاديث التي تظهرها التعارض. فمن هنا أنصح إخواني بارك الله فيه من طلبة العلم أن لا يبنوا الأحكام على حديث واحد ورد في المسألة، لا يخفى عليك الخطر الشديد في هذا الباب. واسمح لي أن أذكر بأمر مهم جدا، على سبيل المثال ممكن شخص يعمد إلى كتاب في الزهد، ورد في كتاب مثلا الزهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع، أو أكل ورق الشجر مع أصحابه من شدة الجوع، ورد أنه قال أو كلكم له ثوبان، يزهد في أو يبين الحال. ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نام حتى أثر الحصير في جنبه، فكلها في جانب معين في جانب الزهد. لكن هناك أحاديث أخرى في باب المقابل، مثل مثلا إن الله جميل يحب الجمال، مثل إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، مثل إن الرسول خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. فإذا صنف مصنف في التوسعة سجد مساغا، وإذا صنف آخر في الزهد سجد مساغا، ولكن الجمع بين هذه وتلك مطلب. وشح القوم الذين أجمعوا بين هذا وبين ذاك. بارك الله فيك.
وفيكم الشيخ.
وفيكم الله فيك.
وأستأذنكم إلى الانتقال إلى جزء آخر من أجزاء المكتبة.
بارك الله فيك.
الله يشفيك. الله يشفيك. مشاهدي الكرام، وانتقلنا إلى الجزء الأخير من مكتبة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. بارك الله فيكم الشيخ.
وفيكم بارك الله.
شيخنا، لا يخفى عليكم أن المكتبات الإلكترونية قد غزت عالم الكتب الإسلامية، وكثير من الإخوة طلبة العلم بارك الله فيهم قد يستغني عن كثير من الكتب ويعوض ذلك بالأسطوانات المدمجة. فما مدى علاقة الشيخ بهذه الأسطوانة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا بلا شك سبيل يسره الله سبحانه وتعالى من سهول النفع للمسلمين، فلا يهدر بل يستفاد منه، ولكن أيضا في نفس الوقت لا يستغنى عن الكتب الأمهات. لخلل كبير أولا في بعض الأسطوانات المدمجة، هناك أسطوانات مدمجة فيها خلل سواء في العزو أو في ضبط المتون، لأن أعداد طائفة من طلبة العلم بعضهم أثقل وبعضهم لم يتقن، ولكن الكتب الأمهات الأصلية هي التي تعتمد. فلذلك عند مراجعتي لبعض كتب إخواني، إذا نقل أحدهم من الأسطوانة يلزمه بأن يثبت أنه نقل ذلك من الأسطوانة، لأن هنا تحصل بعض الاختلافات. على سبيل المثال، كنت راجع مع بعض إخواني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهنالك زيادة، لو أعلم أنك تستمع إلي لحضرته لك تحبيرا، لحضرته لك تحبيرا. هذه الزيادة ليست في الصحاح، إنما هي مع بعض الطرق عند البياقي. فأحد إخواننا الباحثين أخذ لفظة لحضرته تحبيرا وضغط على زر الجهاز على الأسطوانة المدمجة على الكمبيوتر، وجاءني بالتخريج يقول مثلا أخرجه ابن أبي شيبة على سبيل المثال. فطلبت أن أطابق الكلام عند ابن أبي شيبة في المصنف، فإذا قوله لحضرته تحبيرا ليس لرسول الله، إنما هو لعائشة وأزواج النبي، أن أزواج النبي استمعنا إلى أبي موسى فقال لو أعلم لحضرته لهن تحبيرا. فنسبع الشخص المحقق إلى أنها إلى رسول الله، وفي التخريج أدخل هذه على تلك. فطبعا مراجعة الأمهات بلا شك أضبط بكثير جدا من السيديات المدمجة، إنما نستأنس بالأسطوانات المدمجة لتأكيد أو لتيسير العمل فقط في الأبحاث. أما أنا فاستفادتي منها قليلة، لأن مواطن الكتب الحمد لله علقت في يعني الموضوعات في الكتب علقت في الأذهان، فأصبحت أثق في الكتب أكثر من ثقتي في الأسطوانات المدمجة من غير إهمال لتلك الأسطوانات المدمجة، بل أحس إخوانا على الانتفاع بها بضميمة الكتب.
نفع الله بكم
الله.
شيخنا رأينا كثير من الإخوة طلبة العلم بارك الله فيهم
وفيكم
يجلسون هنا في عدد ما من مكتبات فضيلتكم
بارك الله.
هل حدثتمونا عن فتحكم هذه المكتبات للإخوة طلبة العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد في الحقيقة أن الله نفعني بإخواني من طلبة العلم كما نفعهم الله بي، فالحمد لله. فإخواننا يفيدون بالدرجة الأولى من أجل تعلم علم الحديث. علم الحديث يحتاج بعد الدراسة النظرية إلى دراسة عملية تطبيقية، تتمثل في التخريج، تتمثل في الحكم على الرجال، تتمثل في النظر في كتب العلل، لأن المكتبة تمثل النهاية العملية التطبيقية للقواعد النظرية التي درست في المصطلح. فممكن شخص عن بعد يدرس كتابا في المصطلح، يدرس كتابا في مصطلح الحديث، لكن عند التنزيل تنزيل ما درس على أحاديث يريد أن يحكم عليها يصعب عليه ذلك إلا بعد الممارسة العملية. كما أن الطبيب يدرس في كلية الطب الأصول النظرية للطب، والمهندس يدرس الأصول النظرية للهندسة، لكن إذا خرج إلى حيز العمل لابد أن يمارس كيف يضرب يضع الإبرة في يد المريض، كيف يبتر ساقا، كيف إلى آخره. فكذلك بعد دراسة المصطلح دراسة نظرية الأخوة يحتاجون إلى مكتبة كشيء تطبيقي لما درس، فيتجه إلى كتب التخريج وكتب الرجال، ومن ثم يتممون البحث. إخواني هؤلاء جزاهم الله خيرا نفعني الله بهم ونفعهم الله بنا. فمثلا الشخص يصنع بحثا في مسألة معينة من المسائل، مسألة مثلا الخمر وما جاء فيها من تحريم والأحاديث الواردة فيها عن رسول الله وأقوال الفقهاء وحكم الخليطين إذا اختلط تمر على زبيب على سبيل المثال، ويجمع أقوال الأولين والآخرين والآثار ويصحح، ويأتي أراجع معه هذا الذي صنع على مرأة من إخوان طلبة العلم، فعلم كيف يصحح الأحاديث أو يضعفها، كيف يخرج يعني يستخرجها من مصادرها، ما قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله في المسألة، ما قول علمائنا المعاصرين في المسألة، المسألة التي استحدثت ما الحكم فيها. فيخرج من هذا البحث بطريقة الوصول إلى النتيجة النهائية للموضوع الذي يبحث فيه. إذا رجع إلى بلده يستطيع أن يطبق نفس المسيرة على أي موضوع آخر يعتريه، سواء كان في الجنائز أو في الصلاة أو في الزكاة. فبيأخذ الخطة العامة للبحث وتحرير المسائل ويمكث مدة. مجلة العلم لا شك فيها بركة، فيها بركة كبيرة جدا، ولذلك أنصح بها نفسي وإخواني، لأن الفوائد تتم والنقد بصير كما لا أخفى عليك. فكل أخ من الإخوة طلبة العلم يتحفنا بفائدة نتحفه بفائدة، فالجالس المترقب يأخذ كل هذه الفوائد ويبارك الله له فيها بسبب هذا المجلس. فأنصح إخواني بمجالس العلم ففيها بركة، وخاصة في بيوت الله عز وجل. طلبة العلم يرحلوا إلى بلادهم نفس الذي تعلموا يعلموه كما استفدتم من كان قبلي. وأذكر نفسي وأخي الشيخ عبد الرحمن الله يبارك في عمرك بشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله، كان جاء من السعودية وكل حوله 5 أو 6 أفراد أو 17 بالكثير في أول الأمر. كان هو في وسط زيدي شيعي، زيدي أخف صنوف الشيعة في بلاد صعبة، وكان يعني في الحقيقة يؤذونه أشد الأذى. يعني تتخيل كان يجي يصلي، يأتي يصلي جنب واحد ينفر منه، لماذا يقول أنت بتضم وتأمن يعني تضع لك اليمنى على اليسرى وتقول آمين في السلام؟ طب وماذا فيها؟ خلاص عندهم عند فريق منهم ضعاف، لو أقول لك صلاتك بطلة فمثلا ستفسد لي صلاتي لأنك ستقطع الصف. جلسنا في مجاهدة، جلس الله يرحمه رحمة واسعة في جهاد تتكلم في مسألة من مسائل العقيدة، إن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة كما نرى القمر ليلة البدر، يقولون القمر شبهوه بالهلال. المهم أن الرجل صبر واحتسب، فأتانا طلبة علم من أنحاء اليمن. بعد مدة وجيزة كل طالب علم رجع إلى بلده، أسس مركزا إسلاميا كبيرا ونشر الدعوة السنية في الحمد لله في أنحاء اليمن. فالعلم نافع جدا، فكم من فكر منحرف أصلحه الله بسبب العلم الشرعي. وأنت تعرف أن الله قال في كتابه الكريم في شأن أقوام بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمي ولم يأتيهم تأويله. فالذي يجهل شيئا دائما يعاديه، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فمن خير الوسائل الآن للجهاد، من خير الوسائل، أنت تعرف أن الجهاد لا يتركز في القتال، القتال صورة، والجهاد بالمال صورة، والجهاد بالتعلم صورة، والجهاد بالنفس صورة، والدعوة إلى الله صورة. فمن أنفع سبل الجهاد الآن نشر العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسول الله. فهذا الأخوة طلبة العلم بارك الله فيهم في أي مكان يقولون من أراد خير لبلادهم بإذن الله تعالى.
يعني فضيلة الشيخ شيخنا الحبيب، أخذ من كلامكم هذا يعني أهمية الكتاب وأهمية العلم الشرعي.
لا شك في هذا.
وأسأل فضيلتكم بالنسبة للكتاب الشرعي، ما هو دور الكتاب الشرعي في تحديد مسيرة الصحوة الإسلامية وتصحيح مسارها ومحاربة الأفكار الضالة التي تدخل عليها؟
هذا بارك الله فيك الأصل والأساس، لأن أي صحوة أو أي اتجاه إذا لم يبنى على شيء صحيح بني على باطل. فممكن تسعى سعيا حثيثا وتجتهد اجتهادا وعياذا بالله المجتهد في باطل، لكن الذي يبني عمله على شيء صحيح من كتاب الله وسنة رسول الله، وإن كان العمل قليل لكن يؤتي أكله. ألم تعلم أن الله قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وحسن العمل يتأتى بالعلم الشرعي. يعني لا أستطيع أن أصوب شيء أو أخطئه إلا بمصائر، المصائر المتمثلة في الكتاب وفي السنة. ثم أقوال علمائنا الأولين والآخرين يضبطون لنا المسائل كيف نسير. فلزاما من الكتاب ولزاما من التعلم، لزاما حتى نسير على بصيرة لابد أن نتعلم. أذكر لك على سبيل المثال، لا يخفى عليك أن جماعات منحرفة كجماعات التكفير مثلا التي كانت في مصر، كان يستدل بعضهم بحديث لا يدخل جنة قاطع، يعني قاطع رحم، الحديث صحيح. ومن ثم يقول إن قاطع الرحم كافر، المصر على قاطع الرحم، تناقشه يا أخي هنالك قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يخاطبك بالجهل. يا أخي الرسول يقول لا يدخل جنة قاطع وأنت تقول يدخل. يا أخي اسمع كلامي، النبي أيضا قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد أنك تجمع بين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحديث لا يدخل جنة قاطع. كما يقول علماؤنا، إما لا يدخل دخولا أوليا، أو لا يدخل إلا إذا غفر الله له، أو لا يدخل جنانا معينة. فدائما الكتب تضبط المسيرة كما لا يخفى عليك، ليس فقط في جماعة التكفير بل في الجزئيات الفقهية، في الجزئيات العقائدية. يعني إذا أتى مثلا شخص متشيع يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، طيب الرسول قال في شأن الزبير الذي قاتل عليا لشيء من أمر الدنيا، لكل نبي حواري وحواري الزبير، وقال الزبير في الجنة. فلازم أجمع بين هذه وبين تلك. فالكتاب مصدر لهذا الخير بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وأحسن الله إليكم.
وعليكم.
ولا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. اللهم بارك لنا في علمائنا.
جزاك الله خيرا. بارك الله لنا فيكم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
وإياكم وإياكم وإياكم.
جزاكم
الله.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات أخرى متجددة في مكتبة أخرى وعالم آخر. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.